الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه قال: حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعاً عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق أو من همام الصنعاني صاحب المصنف. قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك قال: حدثني ابن شهاب وهو الزهري عن حديث عباد بن زياد أن عروة ابن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة ابن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال: حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة ابن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. هذا الحديث يخبر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل، أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في السنة 9 بعد فتح مكة، حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم تريد أن تغزو المسلمين وتهجم على المسلمين، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، ولما سمع الروم بمخرجهم وقع الخوف في قلوبهم، فلم يحصل قتال في هذه الغزوة، ورجع الروم مدبرين. قال المغيرة: فتبرز رسول الله قبل الغائط، يعني ذهب إلى البراز، والبراز هو موضع قضاء الحاجة، يعني الخلاء، ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته، يقال البراز ويقال الخلاء، وهو الموضع الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، يعني أراد أن يذهب ليقضي حاجته. قال فحملت معه إدارة، يعني إناء فيه ماء، وكان ذلك قبل صلاة الفجر. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام قال فجعلت أغريق على يديه من الإدارة، يعني يصب عليه الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ضاقت عليه الجبة، يعني ما استطاع أن يخرج يديه من أكمام الجبة، كانت ضيقة، فأخرجها من أسفل الجبة، من أسفل الثوب، فغسل يديه، ثم توضأ على خفيه، يعني توضأ والخفان على قدميه، أي مسح عليهما، مسح عليهما. ثم لما رجع هو والنبي عليه الصلاة والسلام وجدوا الناس يصلون، وقد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية من صلاة الفجر. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ما فاته، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلوبهم الخوف أنهم تعجلوا فصلوا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فخافوا أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فيكونوا قد وقعوا في شيء مما يؤاخذون عليه. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنتم أو قد أصبتم، يعني على ما فعلتم. فهذا الحديث فيه جواز الاستعانة بالغير في الخدمة، تقديم الماء أو صب الماء ونحو ذلك، وأنه إذا حصل مثل ذلك رغبة من الخادم الذي يخدم غيره، وكذلك أمنت الفتنة على المخدوم، فإنه لا بأس بذلك. فهذا المغيرة يصب الماء للنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. وهكذا أيضا فيه كذلك استحباب الاستنجاء بالماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخلاء وقد يجد أحجارا يستنجي بها، لكن أخذ له المغيرة إداوة من ماء حتى يستنجي بالماء. فالاستنجاء بالماء أفضل لأنه أكمل في التطهير، وإن كان الأحجار تجزئ إذا حصل بها الإنقاء، فكان 3 أحجار وأكثر حسب الحاجة، لكن الماء أشد إنقاء، فالماء يذهب عين النجاسة ويذهب أثر النجاسة بخلاف الحجر. ولهذا مدح الله عز وجل أهل قباء لكونهم كانوا يتطهرون بالماء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهكذا أيضا في استحباب غسل اليدين 3 مرات قبل الوضوء، فغسل اليدين 3 مرات قبل الوضوء مستحب باتفاق أهل العلم، إلا إذا كان بعد استيقاظ من النوم فيجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. وهكذا أيضا فيه أن الإنسان إذا ضاق عليه إخراج يده من كم القميص فلا بأس أن يخرجها من أسفل القميص والثوب إذا أمن من انكشاف العورة، إذا أمن من انكشاف العورة. وهكذا أيضا فيه كذلك استحباب المسح على الخفين، قال ثم توضأ على خفيه، وهذا دليل من الأدلة الكثيرة المتواترة الدالة على مشروعية المسح على الخفين. والخف ما وضع في القدم، ما لبس في القدمين فوق الكعبين من جلد، وهذا هو الأصل في الخف، ويلحق به ما كان بمعناه مما يلبس من الجوارب من الصوف ونحوها. فإن الإنسان إذا توضأ وهو لابس الخفين فإن المستحب أن يمسح على خفيه، ولا يتكلف أن ينزع خفيه ليغسل قدميه، لا يتكلف أن ينزع خفيه ليغسل قدميه. كما أنه إذا كان مكشوف القدمين لا يتكلف أن يلبس الخفين حتى يمسح عليهم، فإذا كان لابسا الخفين مسح عليهما، وإن كان مكشوف القدمين غسل قدميه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلما كان في هذا الموضع لابسا للخفين مسح عليهما. والمسح على الخفين كما سمعنا مشروع باتفاق أهل العلم، ولم يخالف ذلك إلا الروافض. وهكذا أيضا فيه أن الإمام إذا تأخر وغلب على الناس أنه لن يأتي فإنه لا بأس أن يقدم أحدهم يصلي بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يقضي حاجته تأخر، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتي أو أنه غير موجود، فقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فصلى بهم رضي الله تعالى عنه. وفيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. وهكذا أيضا كذلك إذا جاء الإمام متأخر وقد صلى الناس أو فاته شيء من الصلاة يدخل مع الناس ويصلي معهم ثم يقضي ما فاته من الصلاة. وكذلك أيضا لا ينبغي أن يعنف المؤذن أو من طلب من أحد الحاضرين أن يصلي بالناس بسبب تأخره، كما لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع فزع الصحابة رضوان الله عليهم من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أكثروا بالتسبيح لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام فقال أحسنتم، يعني ما صنعتم وأصبتم حين تأخرت أن قدمتم من يصلي بكم، وهذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا فيه أن المصلي إذا نابه شيء في الصلاة، أن المصلين إذا نابهم شيء في الصلاة فإنهم يسبحون، إذا حصل شيء في الصلاة يقتضي التنبيه وأرادوا تنبيه الإمام فإنهم يسبحون سبحان الله، يقولون يقول سبحان الله. نعم. أما بالنسبة للنساء فإنهم يصفقون النسوة إذا نابهن شيء في الصلاة يصفقن. وقوله عليه الصلاة والسلام قول الراوي قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، يعني أعجبه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا الصلاة في وقتها ولم يؤخروها عن وقتها. وظاهر ذلك الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الوقت الذي يصلي فيه، عن الوقت المعتاد الذي يصلي فيه الفجر في أول الفجر في وقت الغرس، فلما لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أنه لن يأتي فصلوا، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء، إيش معنى حاء؟ ها؟ تحويل السند أو ها؟ اختصار حدثنا أو اختصار الحديث. نعم، تستعمل حاء لهذه الثلاث المعاني، تحويل السند فيقول حاء ثم يروي الحديث من طريق آخر عن شيخ آخر، أو يقول حاء فلان يعني اختصار حدثنا، أو يذكر السند ثم يقول بعد ذكره للصحابي حاء يعني الحديث اختصار الحديث. قال حاء وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. إيش يسمى هذا في علم الحديث؟ ها؟ الآن رواية الفضيل بن عياض وأبو معاوية وعيسى بن يونس عن الأعمش تسمى ماذا؟ ها؟ متابعة؟ متابعة إيش؟ متابعة إيش؟ تامة أو قاصرة؟ ها؟ تامة. نعم، متابعة تامة. كلهم رووا عن الأعمش عن شيخ واحد، وكل واحد منهم تابع الآخر في الرواية عن الأعمش، هذا تسمى متابعة تامة. فإن كانت المتابعة في الرواية عن شيخهم فهذه تسمى متابعة قاصرة، إذا كانت فوق الشيخ فهي متابعة قاصرة. قال كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاة. وهذا الحديث فيه أن الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة فيسبحون بقول سبحان الله، والنساء إذا نابهن شيء في الصلاة فالتصفيق تصفق يعني بيديها إذا أردت أن تنبه من كان حاضرا أو تنبه من يصلي بهن فإنها تصفق، ولا تصفق إلا عند الحاجة، عند الحاجة أو بقدر الحاجة. ثم ذكر علي بن شهاب قال رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، يعني في الصلاة أنهم كانوا يسبحون وأنهم كذلك يشيرون، وأنه لا بأس بذلك عند الحاجة، إذا أريد التنبيه إلى أمر أو شيء فلا بأس بذلك. طيب نكتفي بهذا القدر لهنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.